بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الفتح وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال رحمه الله: هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم معتمرا في قصة طويلة صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام. فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا ووصفه بأنه فتح مبين، أي ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود هو فتح بلدان المشركين، وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في دين الله بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من الرسل، إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين. هذه السورة سماها الله تعالى بسورة الفتح، وهي نزلت في صلح الحديبية، نزلت في العام السادس من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية في طريقه إلى المدينة. وسمى الله تعالى ما حصل فيها من صلح الحديبية فتحا، كما جاء عن البراء في الصحيح قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ولكن نعد الفتح صلح الحديبية. وجاء بنحو ذلك عن ابن مسعود وأنس وغيرهم من السلف أن الفتح في هذه الآيات المراد به صلح الحديبية، لا كما قال بعض المفسرين إن المراد به فتح مكة. فنزول هذه السورة كان قبل فتح مكة بنحو سنتين، وذكره الله تعالى بصيغة الماضي: إنا فتحنا لك، أي أن هذا الشيء قد سبق وحصل، وهو صلح الحديبية، وعليه أكثر المفسرين. ومعلوم شأن قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم معتمرا في العام السادس في شهر ذي القعدة، فصده المشركون في موضع يقال له الحديبية عن الدخول إلى مكة، فصالحهم على ترك القتال بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد الدخول في دينه دخل، ومن أراد الدخول في ما عليه قريش دخل. فاستمر ذلك حتى نقضت قريش ذلك في العام الثامن، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقال الله تعالى لنبيه في هذا الشأن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتحنا لك فتحا ظاهرا جليا بينا لكل أحد لا خفاء فيه، وذلك لما ترتب عليه من المنافع والمصالح والثمار. فإن القصد من الفتح دخول الناس في الدين وخروجهم من الكفر، وحصل هذا في صلح الحديبية على أكمل وجه. ومن أعظم ما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن معه كانوا في يوم الحديبية بين 1400 و1500، ولم يمضي سنتان بل أقل من سنتين حتى خرج عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة في العام الثامن ومعه 10,000. فانظر الفرق، كانوا في صلح الحديبية أقل من 1500، وفي يوم الفتح خرج ومعه 10,000 من الصحابة رضي الله عنه. لأنه بهذا الفتح بهذا الصلح تمكن المسلمون من مخالطة المشركين من دعوتهم، فسمعوا كلامهم وسمعوا دعوتهم، هكذا تمكن من كان بعيدا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل إليه وأن يلتحق به وأن يراه ويرى صحابته، فحصل بذلك من المنافع أمر عظيم، حتى سمى الله تعالى ذلك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليكون ذلك سببا في مغفرة ذنوبك. وقد استشكل بعضهم كيف كان الفتح سببا في مغفرة الذنوب، هل المعنى فتح الله لك هذا الفتح ليغفر لك وكانت المغفرة بسبب حصول الفتح فقط؟ السعدي رحمه الله أشار إلى هذا المعنى فقال وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسبب من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة وتحمل الشروط الشاقة التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم، فبهذه الأمور التي اقترنت بالفتح غفر الله له، لا أن الفتح بذاته فتح الله له ليغفر له بذات الفتح، ولكن بما اقترن بالفتح من الطاعات من القربات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان ذلك سببا في المغفرة. ابن جرير رحمه الله اختار في تفسيره قال والفتح يدل بدلالة اللزوم على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكانت المغفرة مترتبة على الشكر، فإن فتح الله سبحانه وتعالى عليه هذا الفتح العظيم يلزم منه أنه يقوم بشكر الله وهو أشكر الناس لله، وإذا كان يقوم بشكر الله جل وعلا فالله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يدل عليه حديث عائشة والمغيرة في الصحيحين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي شكرا لله جل وعلا، فقال يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مغفرة الله جل وعلا له يستلزم من أن يشكر الله، وشكره لله جل وعلا طاعة عظيمة تغفر بها الذنوب. هكذا قال الله تعالى في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي رأيت فتح مكة ورأيت دخول الناس، قال الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فجعل التوبة إنه كان توابا مترتبة على استغفاره لله وطاعته له وتسبيحه، أي على شكره لله جل وعلا. وقال بعض المفسرين إن الفتح يدل بدلالة اللزوم على الجهاد، لا يكون فتح إلا بجهاد، والجهاد سبب للمغفرة، فإذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا بما حصل منك من الجهاد والصبر، وذلك سبيل المغفرة. وكل هذه المعاني صحيحة، وحاصله ما ذكره السعدي رحمه الله، وأن المغفرة هذه بسبب ما حصل منه من الطاعات، بسبب ما حصل منه من الشكر لله جل وعلا، بسبب ما حصل منه من الجهاد، بسبب ما حصل منه من الصبر على تلك الشروط القاسية من كفار قريش، كل هذه الأمور التي يجمعها اسم الطاعة كانت سببا في مغفرة الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبك من ذنبه وما تأخر. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا ليس لأحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا ليس هذا في عمل من الأعمال، لم يصح في حديث في عمل من الأعمال أن من فعل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما جاء في بعض الروايات في فضائل بعض الأعمال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كله ضعيف. والصحيح الذي ورد في حق غيره عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه فقط، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد حاول بعض المفسرين تأويل هذه الآيات، قال بعض المفسرين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ما كان منك في الجاهلية، وما تأخر أي قال ولا يلزم أنه يفعله، أي وما تأخر من الذنب لو فعلته وهو لم يفعله. قالوا كما يقول العرب فلان قاتل يقتل من لقيه ومن لم يلقه، ومعلوم أنه من لم يلقه لم يقتله، قالوا لكن لو لقيه. وقال بعض المفسرين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا ما تقدم من ذنبك أي ما صدر من آدم، وما تأخر أي ما تفعله أمته، وهذا قول ضعيف، قول باطل ليس بصحيح، رده شيخ الإسلام من وجوه كثيرة. قال وبعض المفسرين يظن أنه قول شريف، وليس بشريف بل هو من ضمن التخريف، أو كما قال رحمه الله. وحاصل هذا أن الله تعالى أثبت لنبيه في هذه الآية ذنبا متقدما وذنبا متأخرا، ونظير قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، وغير من الأدلة. ولكن كما هو معلوم وسبق تذاكرنا مرارا أن الأنبياء لعظيم منازلهم عند الله وكثرة طاعتهم لله وبعدهم عن معصية الله يعدون الشيء اليسير الذي لا يعده غيرهم ذنبا يعدونه ذنبا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله؟ قال العلماء والغين ما يحصل للقلب من ترك الذكر استجماما واسترياحا لذكر آخر، فكان يعد هذا الأمر وهو ترك الذكر في فترة يستعد بذلك لذكر آخر يعده أمرا يستغفر الله جل وعلا منه. وانظر أيضا كيف حتى استغفر الله من الخطأ، والخطأ ليس بعمل ليس بذنب، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، والخطأ ليس بذنب وليس العبد مؤاخذا عليه، ولكن لشدة ورعهم وعظيم منازلهم وخشيتهم لله جل وعلا عدوا الشيء اليسير الذي لا يعده غيرهم ذنبا عدوه ذنبا. وقد يصدر منهم الشيء اليسير الذي لا يخل بنبوتهم ولا بمكانتهم ولا بتبليغهم للوحي ولا يتعلق بسوء أخلاق أو نحو ذلك، قد يصدر من الأنبياء ويستغفرون الله جل وعلا. فأثبت الله تعالى في هذه الآية ذنبا متقدما وذنبا متأخرا غفر الله سبحانه وتعالى له كل ذلك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك في الدنيا وفي الآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما شرع لك من الدين، بما أنزل عليك من القرآن، بما أوحاه إليك من السنة، هداك بذلك الطريق القويم الذي لا وجاج فيه. ثم قال الله وينصرك الله نصرا عزيزا، ينصرك الله نصرا عزيزا، أي نصرا قويا ظاهرا لا ضعف فيه ولا تراجع فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال وكثيرا ما يجمع الله بين الهدى وبين النصر والقوة، قال لأن الله تعالى جمع له بين الأمرين، وبهذين الأمرين يكون العز والتمكين، الهدى بالدين الحق بالعمل الصالح، والنصر الذي هو بالقوة والتمكين الذي مكنه ويسر له بذلك نشر هذا الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهي الهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قال الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي مكنهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فهذه الآيات فيها بيان فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله به مما لم يعطه أحدا قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الأمر قد يظهر للإنسان في بداية الأمر أنه ليس بصحيح ولا ينبغي فعله، ويجعل الله تعالى فيه البركة، لا سيما إن كان متبعا فيه الوحي ثابتا فيه على ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه في هذا اليوم لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الشروط تألم، قال يا رسول الله ألسنا على حق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس من قتل منا في الجنة ومن قتل منهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنيا في ديننا؟ قال ابن الخطاب إني رسول الله وإن الله لن يضيعني. ذهب عمر أيضا إلى أبي بكر يقول نفس هذا الكلام، وأجابه أبو بكر بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك اتهموا الرأي، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل وهو يوم الحديبة لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أمره لرددت، ولكن أنزل الله القرآن وسماه فتحا. أخ يقول فائدة الفتوحات المذكورة في القرآن ثلاثة، صلح الحديبية وهو المذكور في قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وبعده فتح خيبر وهو المذكور في قول الله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، سورة الفتح لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفتح مكة وهو المذكور في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح. طيب فائدة جيدة. أخني يقول ما حكم من يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله؟ هذا مخطئ ومخالف للأدلة، فأنبياء الله ورسله والصالحون يعملون بالأسباب وهم أعظم توكلا من غيرهم. كم عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب في غزواته وفي دعوته وفي سائر شأنه؟ فهذا قول خاطئ أنه يتوكل على الله ولا يعمل بالأسباب. فالأسباب هي من التوكل على الله، من صحة التوكل على الله العمل بالسبب دون الاعتماد عليه، فالاعتماد على الله لكن يعمل السبب. أخ يقول: رجل بسط على أرض موقوف وقفا ذريا على مالكه، ثم توفي وبسط عليها ولده وله أخت، فأتى أصحاب الأرض وأعطوه أرضا مقابل رفع يده فوافق على ذلك، هل يجوز شراء هذه الأرض من هذا الرجل أم لا؟ السؤال ليس واضح. إن كان المراد شراء هذه الأرض من مالكيها الذين رجعت إليهم فجائز، لأن هذا قد رفع يده. وإن كان المراد شراؤها من ذلك الرجل فكيف أنت تقول قد رفع يده؟ إذا كان شراءها من ذاك الرجل فلا يجوز شراءها، ما دام أنه غاصب لها لا يجوز شراءها منه. ها؟ الثانية: قال فأتى أصحاب الأرض وأعطوا أرضا مقابل رفع يده ووافق على ذلك، هل يجوز شراء هذه الأرض من هذا الرجل أم لا؟ يعني الأرض التي أعطوه بدل تلك الأرض، إذا أعطوه مقابل رعاية. أما إذا كان باسطا ففعله هذا أخذه لهذه الأرض حرام، غصبه للأرض الأولى محرم، ثم أخذه لهذه الأرض محرم بغير حق، ولا يجوز معاونته بشرائها منه. لكن إن كان عمل فيها وأعطوه شيء مقابل عمله، مقابل رعايته للأرض وحفظه لها، وأعطوه هذا الشيء مكافأة، فهذا جائز. لكن السؤال في أنه بسط عليها، أي غصبها غصبا، إذا كان غصبا فلا يجوز له حتى أخذ الأرض الأخرى، هو آثم على الغصب الأول. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.